لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في كتاب الرقاق للإمام البخاري رحمه الله، وكنا في حديث باب ما يكره من قيل وقال. قيل وقال، الحافظ ابن حجر العسقلاني قال: والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك، كثرة الكلام، لا يؤمن معه وقوع الخطأ. ولذا مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر خطأه، كثر خطأه. طيب، هل معنى ذلك أن طلاب العلم وأهل العلم يكفون عن الكلام؟ لا، لأن العلماء ينقلون الكلام، فبالتالي لا مجال للخطأ. ولذا العلماء كانوا يكثرون من دروس العلم، وابن تيمية يكثر وغيره، لأنه بينقل كلام الصحابة رضي الله عليهم، وبيقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيأتي بكلام علماء السلف. فهنا الخطأ مأمون. أما كثرة الكلام بغير علم دقيق وأدلة شديدة، لابد الإنسان يقع في الخطأ، لابد. إذن الكلام نفسه ليس مجرما، يعني ليس النهي واقع على جنس الكلام، وإنما واقع على نوعية الكلام وعلى الإكثار منه بلا فائدة. وفي ناس في طبعا الكلام في غيبة، ده طبعا كبائر، نميمة كبائر، سباب كبائر. وفي كلام بيبقى فضول القول، وفضول القول ده يضيع لك وقتك وخلاص. يعني يحكي لك يقول لك: انا وانا جاي كده في الطريق ركبت القطر من السجاده، وفي القطر الكمثري بقى يمر على الناس، ولقيت لك واحد مش عارف، انت بتحكي حاجات ما ليس اي فايده. واحنا والله ساعات اخ يتصل يسالك سؤال، يعني هو يحكي لك 10 دقايق عشان في الاخر السؤال: انا لما خطبت مراتي دي اهلها كانوا كذا، وفي ابوها مش مظبوط وامها مش عارف ايه، ويحكي لك قصه الخطوبه وكتب الكتاب والجواز، ويقول لك: وامبارح زعقت معاها، قلت لها ورحت عند امك تبقى طالق، ايه الحكم؟ ما انت من الاول قول لي، قلت لزوجتي ان رحت عند امك تبقى طالق، ايه الحكم وايه الفتوى هنا؟ لكن تحكي لي قصه طويله، ضيعت وقتك وضيعت وقتي. وغير كده الوقت ده هنحاسب عليه يوم القيامه، لان الوقت ده امانه، الزمن أمانة، ربنا نزل استأمنك عليها. ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 منها: عن شبابي فيما أبلاه، وعن عمري فيما أفناه. وكل ثانية من عمرك هتتسأل عليها، لأن كل ثانية هي جزء من عمرك. والوقت لا يعوض، بينما المال يعوض. المال يعوض، يروح ويأتي، وتكسب وتخسر، لكن الساعة التي تمر لا يمكن ترجع إلى يوم القيامة أبدا. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. إن أحمد شوقي يقول: دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. فالعمر الذي يمضي عمر منك أنت، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان عمره فيما لا ينفعه، فلا بد تحرص على كل ثانية من وقت، كل دقيقة من وقت. تتعجب من الناس، كأن والله لو يباع الوقت والله نشتري منه. اللي جالس على المقهى جالس على المقهى من طول النهار، جالس وماسك الشيشة وطاولة وشطرنج وكوتشينة، واللي قاعد قدام مسلسلات طول النهار قاعد يتفرج، ضيع عمره عمال يضيع. اعطونا الوقت ده وخدوا ثمنه لو أمكن، لكن ما مستحيل. طيب، وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، وماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان. ولكن حتى البحث في ماذا قال لو كان من العلماء نبحث، يعني مثلا مسألة نفضل نتقاول فيها. بعض طلبة العلم كان يتناقش معي في مسألة سفر المرأة، هل سفر المرأة بلا محرم، هل هذه مسألة توقيفية أم هي مسألة اجتهادية؟ فقلت له: لا، دي مسألة اجتهادية. قال لي: لا، هذه مسألة توقيفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعرف في الحديث اللي كلنا حافظينه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قلت له: أيوه، الحديث معروف. قال لي: خلاص، هذا نص. قلت له: هذا نص يقبل الخلاف السائغ المعتبر، وليس هذا نصا في محل النزاع يقطع النزاع، في محل يقطع النزاع. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، انتهت المسألة خلاص. زي ما حد، يعني زي ما أبو أنس سألني الآن، أيدي، هو السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. أيدي هنا قلت له أيدي هنا بمعنى القوة وليس معناها الأيدي، وهي من فعل أيد يؤيد، ومن صفات الله التأييد، فأيدكم بنصر، هذا نصر قاطع خلاص، نصر قاطع، ما المسألة لا تقبل أي خلاف. هل من صفات الله اليدين؟ نعم، في نص قطعي، هو بل يداه مبسوطتان، هذا نص قطعي خلاص، نص قطعي، النص القطعي لا يقبل الاجتهاد ولا الخلاف. لكن مسألة سفر المرأة، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيوم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وعندنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في البخاري، حديث طويل، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، ترتحل من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، يعني معناها امرأة مسافرة إيه؟ وحدها. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا في وجود رفقة آمنة. فصارت المسألة ليست توقيفية، بل صارت المسألة إيه؟ اجتهادية وخلافية. المالكية والشافعية يرون أن المرأة لها أن تسافر بلا محرم إذا كانت الرفقة آمنة، دي المالكية والشافعية. حنابلة والأحناف يرون أنه لابد للمرأة من محرم، وإذا لم يكن معها محرم فإنه لا يلزمها السفر، لا تسافر نهائيا، قالوا إلا إذا امرأة فرت من أرض كفر. فهي فرت من أرض كفر، هنا هذه مضطرة تسافر بلا محرم، واحدة في بلد كفار وهناك اضطهاد رهيب وهي أسلمت، فلها أن تسافر بلا محرم. فالرفقة الأمينة مقصود بها أمان الأحوال والظروف والطرق. وهذا الزمان الذي نحن فيه الآن يكاد يكون أأمن زمان، لأنه في قيود في السفر، في مطارات مدققة وأحوال أمنية وجوازات سفر وتأشيرات وطائرات منتظمة وسيارات منتظمة وقطارات منتظمة. لا أقصد أقول إنه نقول بجواز الرفقة الآمنة، وإنما نقول المسألة تقبل إيه؟ الخلاف، لا تقبل الخلاف، ولا ينبغي لمن أخذ برأي أن يسرب، أن يشدد في اللوم على ما في الخلافات السائغة. لا ينبغي، إذا خصت برأي خلاص لا تشدد على غيرك فيه، ولأن هناك مسائل خلافية يبدو أنها لن تحسم إلى يوم القيامة، وأشدها وأكبرها وأعظمها مسألة تارك الصلاة كسلا. تارك الصلاة كسلا علماء يقولون كافر مخلد في النار، وعلماء يقولون ليس بكافر بل هو مسلم. هذا الخلاف سائغ ومعتبر؟ نعم سائغ ومعتبر. هل حسم؟ لن يحسم، ولن يحسم. في مسائل نحتاج فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسم المسألة خلاص، وإذا حكمة الله وإرادة الله إنه لا تحسم، إنه لا تحسم، وإن في أحوال تراعي فيها إنه ترك الصلاة ليس بكافر وأحوال كذا. ففي مسائل تظل خلافية ما يمكن حسمها، زي هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ حديث بشرى بنت صفوان: من مس فرجه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. فالمسألة صارت إيه؟ والخلاف سائغ معتبر، يحسم لا يحسم، ينتهي لا ينتهي، أبدا لا ينتهي. فمسألة الخمر نجسة ولا ليست نجسة، أيضا كثيرة هي المسائل. لكن هناك مسائل خلافية فيها راجح ومرجوح، فهنا لابد إذا ظهر عندك الراجح أنك تلتزم. يعني لا يوجد راجح ومرجوح في مسألة مس الفرج ينقض الوضوء ولا لا، ما في راجح ولا مرجوح، في اختيارات. لكن مسألة مثلا تحريم الموسيقى مسألة خلافية، خلاف سائغ، خلاف سائغ، لكن الراجح فيها الواضح الرجحان هو التحريم، تمام كده. ففي مسائل تكون فيها راجح واضح ومرجوح واضح، وفي مسائل يعني الاعتبار الخلاف فيها كفر والعياذ بالله، كمسألة تسوية الذكر بالميراث، تسوية الذكر بالأنثى في الميراث، هذا خلاف سائغ؟ لا، ده غير سائغ وغير مقبول وغير معتبر. زواج المرأة بلا محرم من خلاف سائغ، ولكن في راجح ومرجوح، لأنه لو قلنا أن زواج المرأة بغير محرم باطل معناه لابد أن نرجم كل من تزوج بلا محرم، وأن نرجم كل من تزوجت بلا محرم. والصحيح أنه كل العلماء حتى اللي خلفوا أبو حنيفة رحمه الله وخدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها امرأة، قالوا هذا زواج تترتب عليه آثار، يعني ينسب الولد ولا يعتبر الولد ابن زنا، هو ترث ويرثها وتعتد منه وكذا. فالمسألة خلافية، لكن فيها راجح ومرجوح، فهكذا الخلاف. فلما الإنسان يأتي بأقوال في مسائل لكي يحسم الخلاف، هذا ليس داخلا في القيل والقال المنهي عنه، ليس داخلا في القيل والقال المنهي عنه أبدا. ليس داخلا فيه نهائيا. فإنما القيل والقال، أنا بقول مثلا والله قال الفلان، قال ورأيه كذا وكذا وكذا ودعمه بالدليل، وهذا رأي فلان ودعمه بالدليل. هنا ليس المقصود تضييع الوقت ولا كثرة الكلام، وإنما القصد الوصول إلى الحق. فالقيل والقال الذي يراد به الوصول إلى الحق، أو يراد به تعليم الناس، أو يراد به أمر بمعروف أو نهي عن منكر، هذا ليس داخلا فيما يذم من القيل والقال. نعم. أما أن يسرد للعلماء أقوالا ويعمل بأحدها بدون مرجح أو يطلقها من غير تثبت، هذا ضيع الوقت. لكن لابد أن تأتي بكلام العلماء من أجل بيان الراجح، من أجل الوصول إلى الراجح. أما النهي عن كثرة السؤال فإنه يتناول الإلحاف في الطلب، والسؤال عما لا يعني في الإلحاف في الطلب. أنت لما تيجي تطلب شيء اطلبه بعزة الأنفس، الأمور مقدورة، أعطيني أعطيني، لم يعطي خلاص أرزقه الله سبحانه وتعالى. أن نطلب الحاجات بعزة الأنفس وإنها مقدورة، فالإلحاف في السؤال مرفوض، والإلحاف في الطلب مرفوض. والسائل نوعان، نوعان: سائل غير شريف وهو سائل المال، وسائل شريف وهو سائل العلم. ولذا كان العلماء يرحبون بسائل العلم، طالب العلم، مرحبا بطالب العلم، مرحبا به، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا حديث نقله معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن مسائل لم تأتي في الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن مسائل لم ترد. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم فيسألون عنها، أو السؤال بطريقة بني إسرائيل الذي يؤدي إلى التشديد على الناس. ولذا لما سأل سراقة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، يعني أفي كل عام يا رسول الله، وسأل سؤال دخلت العمرة في الحج، قال دخلت إلى أبد أبد. طيب دخول العمرة في الحج هذا لا إشكال فيه، بالعكس هذا فيه مصلحة، لكن الحج إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائلا: أو كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إنما أهلك بني إسرائيل كثرة إيش؟ اختلافهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. فبني إسرائيل ربنا عز وجل بلغهم عن طريق موسى عليه السلام: اذبحوا بقرة، خلاص جر بقرة واذبح، خلصنا. ما هي؟ طيب إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، تفعلوا ما تؤمر. أول تجديدة إن لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، وتكون كانوا شافوا واحدة دوروا على واحدة كده وخلاص. لا، ما لونها؟ طيب صفراء، فاقع لونها تسر الناظرين، يبقى لا يستطيعون يأتوا بجاموسة، من الجاموس ما فيش جاموس أصل خالص، والجاموس جنس من البقر، ولا بد بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طب ماشي بعدين قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فدلوا، ولذا شقوا وتعبوا. فكثرة السؤال بلا فائدة تؤدي إلى التشديد على العبد، تؤدي إلى ضياع وقت العبد وعمره وتكلفته، ولا ثواب له فيها. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل، يفرع 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 ويولد يولد يولد يا أخي. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع، شيء لم يحدث، لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. يعني ما هل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدت كائنات تطير في الهواء بعد ذلك فما الحل؟ هل لو تمكنا من الوصول إلى القمر هل نقصر الصلاة أو نستخدم السواك؟ ما كانوا يجرؤون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. لكن لو عالم اجتهد بدون ما حد يسأله جزاه الله خير. يعني أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة هذا عظيم جدا، اجتهد في مسائل لم تكن موجودة في زمنه، يعني اجتهد في الكلام على أسلحة الدمار الشامل. وفي أيام أبو حنيفة رحمه الله، ده مات سنة 150، ميت عام 150 للهجرة، هل كان في أسلحة دمار شامل؟ ده 1945 ما في عام 150 للهجرة لا يمكن يكون في أسلحة دمار شامل أبدا، ده آخرها شوية مجانين، منجنيق يعني حجارة ضخمة وحاجة بتحدفها وخلاص يعني. لكن تكلم فيها، ولأن ده اجتهاد عالي. هل سئل؟ لا، إنما اجتهد كعالي ونفع في كلامه واجتهاده رحمه الله. فكثرة السؤال في المسائل العلمية التي لا تفيد لا يجوز، لكن كثرة السؤال للتثبت في مسألة ده واجب. مسائل ساعات تختلط على الناس اختلاطا شديدا جدا، فالطالب يريد يتثبت، يريد يتعلم، يريد يتعبد الله بكلام راجع. أما كثرة السؤال إن قصد بها السؤال الذي هو التسول وسؤال الناس، فطبعا هذا مذموم، مذموم تماما، لأن المفروض أن الإنسان الفقير لا يسأل، وخصوصا لا يسأل الناس إلحافا، لأن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فبعضهم قال المقصود هنا بكثرة السؤال هو سؤال المال، سؤال المال، لأنه مناسب لقوله بعد ذلك وإضاعة المال، وإضاعة المال. وأما من فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم، هذا يجي واحد يسألك طب وعامل إيه؟ ومراتك عاملة إيه معاك؟ ومراتك ما بتزعلكش خالص؟ طب وإيه الأخبار؟ هذا السؤال على فكرة يجوز من طرف ولا يجوز من الأطراف. يعني لو ليك أب من حقه يسألك عامل إيه ومراتك عاملة إيه معاك وكذا، لأن أبوك شفوق عليك ويريد ينصحك ويبين لك ويستقيم بك الحياة. أما واحد صديق لك ولا جار ولا يقعد يسألك عن دقائق الأمور وتفاصيل الكلام، وبتاخد كام، مرتبك كام، وبتكسب كام، وبتصرف إيه، وبتخلي أبوك يسألك هذا، نعم حد له حظوة عليك وولاية عليك ومحبة لك وشفقة عليك ويستطيع يساعدك، لو من حقه يسألك هذا. لكن يسألك عن أحوالهم وماذا في أيديهم، وما عندكش أملاك كده ولا حاجة، ما أنت عندك شراء أرض زراعية في بيتك ولا إيه؟ فهذا بعيد، قال بعضهم هذا الكلام ولكنه بعيد، في ده ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ذلك، والسؤال داخل في قيل وإيش وقال، قيل وقال. طيب الحديث الذي هو 73 بعد 6473، قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد يعني من الصحابة منهم مغيرة، مغيرة يعني مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي، رواية أخرى عن الشعبي، الشعبي طبعا إمام الكوفة العلوي، عن وراد، وراد كاتب المغيرة موظف عند المغيرة بن شعبة، أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه، طبعا معاوية أمير المؤمنين والمغيرة أمير له على الكوفة، قال المغيرة فكتب إليه المغيرة إني سمعته أيمن صلى الله عليه وسلم يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، كررها النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المغيرة وكان، هو ذا الشاهد، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. يبقى هذا زيادة على الرواية السابقة، وهو نفس الكلام اللي هو كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وفي رواية عن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا، من وراد؟ كاتبه، لا مش مولاه، كاتب المغيرة يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كتب إليه المغيرة ظهر الكلام ان المغيرة هو الذي كتب، لكن لا، ده المغيرة امر احدا ان يكتب، ودي سهلة بسيطة ما لا تعنينا يعني. ولما نقول مثلا كتب الرئيس رسالة إلى رئيس أمريكا، مش معناه أنه كتب بإيده ولا قال. فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة: اكتب لي بحديث سمعته. فدعا غلامه ورادا فكتب، فقال اكتب فذكره. إذن الذي كتب بيده هو، لكن من الذي أملى؟ يبقى المغيرة صاحب الحديث، صاحب الحديث. نعم. وقوله باب حفظ اللسان، أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للمتكلم به. ترى الناس فعلا يتكلموا كلام تضيع وقته وهزار بدون فائدة، بل ممكن يكونوا جالسين في المسجد ومنتظرين الإقامة ويحكوا كده أي حاجة، أي شيء. لا إله إلا الله. وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي جحيفة رفعه: أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. هنا الحافظ بن حجر العسقلاني أورد هذا الحديث في الشرح: أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. الحديث ده ممكن يكون معناه صحيح، لكن الحقيقة أنه هو سند ضعيف، أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 16-15، 16-15، سهل جدا. أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان، وهذا لا يصح. طيب، وقوله، قول البخاري يعني، وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى ذلك إن الإنسان قبل ما يتكلم كلمة لازم ينتبه إن في رقيب عتيد سيكتب عليها، فلا داعي للفضول القول. وقلنا الحكايات التي لا معنى لها، ما لهاش معنى. ويقول لك وأنا طالع الصبح جبت القفطان الابيض، وبعدين لقيته كده اللياقه مش مظبوطه، رحت جايب القفطان الثاني ودوست عليه ولبسته ودورت على الشبشب ما لقيتهوش. ايه انت بتحكي ايه؟ بتحكي ماذا؟ ضيع وقتنا في ماذا؟ تعال اقول لك اخر نكته، تعال احكي لك حدوته، حدوته ايه ونكته ايه؟ تعال بقى نتكلم في مساله بايدن وبوتين، كيف بايدن عمل وكيف بوتين عمل، والمؤتمر المناخ كان كيف، ومصر كسبت كام من مؤتمر المناخ؟ ما كسبت 250 مليار، لكن الاستضافات دي كلها على حساب الحكومة المصرية. لا والله ده ليس على حساب الحكومة المصرية، ده كل واحد جاء أتى وتكلف نفسه، والحكومة لم تدفع قرشا واحدا لأحد. أنت بتشغلني بإيه؟ بماذا؟ هم ولاة أمور يعرفون مصالح البلاد ويديرون مصالح. لا احنا مالنا مؤتمر المناخ إيه؟ مناخ مين؟ الله المستعان، الله المستعان. قال ابن بطال: جاء عن الحسن أي البصري رحمه الله أنهما من رقيب عتيد يكتبان كل شيء. وعن عكرمة قال: يكتبان الخير والشر فقط، يعني لا يكتبان فضول القول ولا شيء. لكن الأول هو الراجح، وهو يقوي تفسير أبي صالح في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالملكان يكتبان ما يشاء، ما كل شيء، ولكن منه أشياء الله يأمر عز وجل بمحوها أو إثباتها سبحانه. وورد في فضل الصمت، اللي هو لأن كثرة الكلام قيل وقال، ورد في فضل الصمت عدة أحاديث، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: هذا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، بلسان نفسه. هل هو يخاف على عبد الله الثقفي هذا فقط ولا على كل المسلمين؟ لأن أبو بكر الصديق قال: هذا الذي أوردني الموارد، أمسك بلسانه وقال: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا الحديث اللي هو حديث عبد الله الثقفي حديث رواه الترمذي وأحمد، وحديث صحيح الشيخ الألباني صححه في صحيح الترمذي. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه هو قال: قلت يا رسول الله، يعني رواية أخرى، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا حديث صحيح. قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ كملوا بقى. فأخذ بإيه؟ بلسان نفسه وقال هذا هذا. وده رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وفي صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة. طيب، وأيضا حديث، وكل ده بنقول الأشياء اللي لا تناسب في الكلام أو التي تناسب. وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، حديث المسلم، لأن هنا الجملة مستأنفة، هي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا طبعا حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وده بيستدل به أهل الباطل. ومن أكابر أكابر أهل الباطل في مصر، بل سيد أهل الباطل في مصر، الدكتور الهلالي، سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي وهو أكبر أستاذ شريعة وفقه في مصر، وهو من أضل الناس، من أضل الناس، وبيستند إلى ظواهر أحاديث ويلبس على الناس، يقول طيب النصراني طالما ما يأذيش يبقى مسلم. هو يعني سبحان الله، هو يقول هم كذا، هم يرفضون هذا الكلام، ويقول مثلا يجوز نقول على السنودة وغيره الله يرحمه ورحمتي وسعت كل شيء. انت ايه اللي دخلك هذا؟ انت هتضيع كده، انت بتضيع عقيده المسلمين، بتضيع نفسك انت، لان الايه اللي انت بتسال بيها دي مثل ولا تقرب الصلاه بالضبط، ما تكملها. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون، ما قالش ساكتبها للذين يقولون المسيح هو الله. انت كيف ايوه، فانت كيف تستدل بجزء من ايه وتلبش على المسلمين؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، لو ربنا عز وجل لم ينزل بعدها كلام يبقى ابليس يرحم. ورحمتي وسعت كل، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه وباقي الايات. فهذا تلبيس والعياذ بالله. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن بعد تحقق اسلامه، يعني بعد ايمانه بالاركان الخمسه ونطق الشهادتين. هذا هو فهذا الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا الشاهد في الحديث هنا سلموا من ايه؟ يبقى قيل وقال، يبقى هنا ممنوع فيه السب والغيبه والنميمه، لان السب والغيبه والنميمه ليست من السلام، ليست من السلامه في شيء. ولاحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء زاد وكف لسانك الا من خير، لسان حصان والعياذ بالله، وكف لسانك الا من خير. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسان. وهذا في صحيح الترمذي وحسن، حديث حسن. وفي حديث معاذ كلكم حافظينه مرفوعا ألا أخبرك بملاك الأمر كله؟ كف هذا، وأشار إلى لسان. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتين؟ وفي حاجة بتضيع الإنسان إلا الكلام؟ ده كل المصائب مبدأه الكلام، كل شر مبدأه الكلام. هي الثورات البطلة دي بتبدأ بإيه؟ تحريض الحروب الضخمة بتبدأ بإيه؟ بكلام، ده شتم، ده حرب، سيوف أو سلاح مدافع، طيارات، دبابة. كل الحروب مبدأه الكلام، كل المصائب مبدأه الكلام. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية ثكلتك أمك يا معاذ. وهنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين تأخذ بضدها على طول. وهذا الحديث حديث طبعا رجل أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره. وزاد الطبراني في رواية مختصرة ثم إنك لن تزال سالما ما سكت. سكت يعني اسكت في مواطن السكوت، لأن فليقل خيرا. فإذا قدم القول ولا قدم الصمت؟ قدم القول، قدم القول، فليقل. إذا لابد أن نقول خيرا أو نصمت. فإحنا قلنا الخير، خير بيناه، لو أن صلاح المسلمين وتلاوة القرآن وتعليم العلم الشرعي والأمر المعروف وكل ما هو خير لا بأس به نهائيا. فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان. هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. هذا الحديث في ضعيف الجامع، في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. عليك بطول الصمت فإنه مطرد للشيطان. المطرد للشيطان استعاذ، قراءة القرآن والأذان، كل ذكر الذي بيولي منه الشيطان فرغ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وده حديث حسنه الترمذي رحمه الله، حسن الألباني في صحيح الترمذي رحمه الله. من صمت نجا، يعني من صمت في مواطن الصمت. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. اذا في روايه ابن عمر وفي روايه ايش؟ عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما: من صمت نجا، وهو في صحيح الترمذي وفي مسند احمد وفي صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه. وعن ابي هريره، كل ده بيتكلم على مصالح القول. وعن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما لا يعني، أنت بتيجي لك أخ معاك ولسه متزوج تقول له كيف زوجتك، الحمل إمتى، حمل أنت مال، أنت مال يا أبوي يسأله، إنما أنت تسأله والمصروف إيه، وهي راضية بالمصروف ولا مش راضية، ترفع صوت عليك ولا بتعرف تطبخ، أنت مال أهلك، انت مال اهلك، اساله عن مراتك انت مالك، لا اله الا الله. وفي حاجات قلنا لها فضول القول، زي ما قلنا مثلا وقالت لاختي قصي، ما اسم اخت موسى، اسم اخت موسى، انت مالك، مالك اخت موسى، سبحان الله. واحد من الدعاء قال يعني انت هتتزوجها، سال عليها، سبحان الله. الكلب اللي كان مع اصحاب الكهف ذكر ولا انثى، لا حول ولا قوه الا بالله. هذه كلها اشياء فارغة لا يسأل عنها إلا فارغ. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه، وهو فعلا حسن. ثم في الباب أربعة أحاديث، هننتقل بقى إلى البخاري. احنا كل ده خدنا الحديث 6473، الآن في الحديث 6474، الرابع والسبعون بعد الأربعمائة وستة. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم يروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد السعيد الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين وما بين الرجلين، اللحي عظمة اللحي الفك، فاكر دي أقوى العظام بيقولون في الجسم، اللحي الفكين يعني اللسان، مقصود اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج، سواء للرجل أو للمرأة، يعني الإنسان الذي يتأدب بأداب القول التي ذكرناها أو يصمت، أو الإنسان الذي يبتعد تماما عن مغريات الفرج، لأن مغريات الفرج ليس فقط الزنا، وإنما طبعا له مقدمات، ولكن المقدمات كلها لا يصدقها إلا إيه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس والأذنان، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فلذا قال ما بين رجليه، ولذا لا تطبق الحد إلا إذا حدث مما بين رجليه. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن، يعني هنا الضمان المقصود به الوفاء، مقصود به الوفاء، الوفاء بترك المعاصي التي يؤدي إليها اللسان أو يؤديها الفرج، فأطلق الضمان وأراد اللازم وهو أداء الحق الوفاء بذلك الذي عليه، يعني من أدى الحق الذي على لسانه أو من أدى الحق الذي على فرجه، إنه يصان إلا عن زوجته أو ملكة يمينه، فاللسان يحفظ من النطق بما لا يجب عليه أو يصمت عما لا يعنيه، فهذا واجب. وأدى الحق الذي على الفرج من أنه يضع الفرج في الحلال ويكفه عن الحرام. ورد بلفظ من من حفظ بدل من يضمن، من حفظ، وهي رواية أحمد وهي صحيحة من حديث أبي موسى بسند حسن. ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، لا تزنوا إلا من حفظ فرجه فله الجنة. طبعا هذا الحديث يا شباب قريش، مقصود بشباب قريش فقط، عام طبعا. وفي رواية من سلم له شبابه فله الجنة. سلم له الشباب من إيه؟ من الوقوع في تلك المروثات والعياذ بالله. وهذا الحديث بالروايتين رواه البيهقي والحاكم والطبراني في الأوسط وأبي يعلى، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 26-96، وصححه في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، قوله لحييه، لحييه فتح اللام وسكون الحاء. طيب، هما العظمان، اللحيان هم العظمان في جانبي الفم، والمراد ما بينهما وهو اللسان، وما يتأتى به النطق، وبما بين الرجل بين الرجلين الفرج. وقال الداودي المراد ما بين اللحيين، يعني الفم، الفم كله مش فقط اللسان، لأن يعني الفم ممكن يأكل من حرام كده، ممكن يبصق على إنسان إهانة له. فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى من أفعال الفم، ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبقى بعد ذلك إلا السمع والبصر. لو ضمنت اللسان والفرج بقي السمع والبصر، لكن ليس فقط السمع والبصر، هناك أيضا البطش بالإيد والبطش بالرجل. البطش ده دي كلها لابد الواحد يتحفظ منها. يعني لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحفظ اللسان والفرج فقط. هل تحفظ لسان والفرج ولا تحفظ سمعك وبصرك؟ تسمع موسيقى وتسمع غيبة، تسمع نميمة، تسمع باطل وتسمع لغو، وتشاهد لغو وتشاهد تمثيليات وتشاهد وتنظر إلى النساء العاريات؟ لا، فهنا ليس المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفرج والفم فقط أو اللسان فقط، وإنما أيضا حفظ الأخريات من السمع والبصر وهذا. لكن المحمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم سلم. ولذا قال ابن بطال دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا حاجتين، لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة، هذا جواب شرط، يعني هو لو فعل هذا مضمون من الله الجنة، أنا أضمن أن أبلغه ضمان الله له بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن، صلى الله عليه وسلم، لأنه قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. نعم. وفي رواية بدل أضمن له قال توكلت له بالجنة، وفي رواية تكفلت له بالجنة، بالجنة. في رواية أبي هريرة رضي الله عنه من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة، دخل الجنة. طيب، سنكمل إن شاء الله مع جلسة المرة القادمة. بارك الله فيكم. اللي بس لما يعطي كلمة يختمها ببارك الله فيكم. ولذا ما ما معظم اللي حضر أو اللي حضر عند ابن باز ما جل طرح فيهم البركة. سبحان الله. لله الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في كتاب الرقاق للإمام البخاري رحمه الله، وكنا في حديث باب ما يكره من قيل وقال. قيل وقال، الحافظ ابن حجر العسقلاني قال والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك، كثرة الكلام، لا يؤمن معه وقوع الخطأ. ولذا مشهور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال من كثر كلامه كثر خطأه، كثر خطأه. طيب، هل معنى ذلك أن طلاب العلم وأهل العلم يكفون عن الكلام؟ لا، لأن العلماء ينقلون الكلام، فبالتالي لا مجال للخطأ. ولذا العلماء كانوا يكثرون من دروس العلم، وابن تيمية يكثر وغيره، لأنه بينقل كلام الصحابة رضي الله عليهم، وبيقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيأتي بكلام علماء السلف، فهنا الخطأ مأمون. أما كثرة الكلام بغير علم دقيق وأدلة شديدة، لابد الإنسان يقع في الخطأ، لابد. إذن الكلام نفسه ليس مجرما، يعني ليس النهي واقع على جنس الكلام، وإنما واقع على نوعية الكلام وعلى الإكثار منه بلا فائدة. وفي ناس في طبعا الكلام في غيبة، ده طبعا كبائر، نميمة، كبائر، سباب، كبائر. وفي كلام بيبقى فضول القول، وفضول القول ده يضيع لك وقتك وخلاص. يعني يحكي لك يقول لك انا وانا جاي كده في الطريق ركبت القطر من السجاده، وفي القطر الكمثري بقى يمر على الناس، ولقيت لك واحد مش عارف، انت بتحكي حاجات ما ليس اي فايده. واحنا والله ساعات اخ يتصل يسالك سؤال، يعني هو يحكي لك 10 مثلا دقيقه عشان في الاخر السؤال. انا لما خطبت مراتي دي اهلها كانوا كذا، وفي ابوها مش مظبوط وامها مش عارف ايه، ويحكي لك قصه الخطوبه وكتب الكتاب والجواز، ويقول لك وامبارح زعقت بقى معاها، قلت لها ورحت عند امك تبقى طالق، ايه الحكم؟ ما انت من الاول قول لي، قلت لزوجتي ان رحت عند امك تبقى طالق، ايه الحكم وايه الفتوى هنا؟ لكن تحكي لي قصه طويله، ضيعت وقتك وضيعت وقتي. وغير كده الوقت ده هنحاسب عليه يوم القيامه، لان الوقت ده امانه، الزمن أمانة، ربنا نزل استأمنك عليها. ولن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 منها، عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. وكل ثانية من عمرك هتتسأل عليها، لأن كل ثانية هي جزء من عمرك. والوقت لا يعوض، بينما المال يعوض. المال يعوض، يروح ويأتي، وتكسب وتخسر، لكن الساعة التي تمر لا يمكن ترجع إلى يوم القيامة أبدا. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. إن أحمد شوقي يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فالعمر الذي يمضي عمر منك أنت، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان عمره فيما لا ينفعه، فلا بد تحرص على كل ثانية من وقتك، كل دقيقة من وقتك. تتعجب من الناس، كأن والله لو يباع الوقت والله نشتري منه. اللي جالس على المقهى جالس على المقهى من طول النهار، جالس وماسك الشيشة وطاولة وشطرنج وكوتشينة، واللي قاعد قدام مسلسلات طول النهار قاعد يتفرج، ضيع عمره عمال يضيع. اعطونا الوقت ده وخدوا ثمنه لو أمكن، لكن ما مستحيل. طيب، وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها، وماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان، ولكن حتى البحث في ماذا قال لو كان من العلماء نبحث، يعني مثلا مسألة نفضل نتقاول فيها. بعض طلبة العلم كان يتناقش معي في مسألة سفر المرأة، هل سفر المرأة بلا محرم، هل هذه مسألة توقيفية أم هي مسألة اجتهادية؟ فقلت له لا، دي مسألة اجتهادية. قال لي لا، هذه مسألة توقيفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وعرف في الحديث اللي كلنا حافظينه، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. قلت له أيوه الحديث معروف. قال لي خلاص هذا نص. قلت له هذا نص يقبل الخلاف السائغ المعتبر، وليس هذا نصا في محل النزاع يقطع النزاع، في محل يقطع النزاع. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، انتهت المسألة خلاص. زي ما حد يعني زي ما أبو أنس سألني الآن، أيدي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أيدي هنا، قلت له أيدي هنا بمعنى القوة وليس معناها الأيد، وهي من فعل أيد يؤيد، ومن صفات الله التأييد، فأيدكم بنصر، هذا نص قاطع خلاص، نص قاطع، ما المسألة لا تقبل أي خلاف. هل من صفات الله اليدين؟ نعم، في نص قاطع، هو بل يداه مبسوطتان، هذا نص قطعي، خلاص نص قطعي، النص القطعي لا يقبل الاجتهاد ولا الخلاف. لكن مسألة سفر المرأة، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيوم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وعندنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في البخاري، حديث طويل، ولكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة يعني المرأة المسافرة، ترتحل من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، يعني معناها مرأة مسافرة إيه؟ وحدها. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله قال هذا في وجود رفقة آمنة. فصارت المسألة ليست توقيفية بل صارت المسألة إيه؟ اجتهادية وخلافية. المالكية والشافعية يرون أن المرأة لها أن تسافر بلا محرم إذا كانت الرفقة آمنة، دي المالكية والشافعية. حنابلة والأحناف يرون أنه لا بد للمرأة من محرم، وإذا لم يكن معها محرم فإنه لا يلزمها السفر، لا تسافر نهائيا، قالوا إلا إذا امرأة فرت من أرض كفر. فهي فرت من أرض كفر، هنا هذه مضطرة تسافر بلا محرم، واحدة في بلد كفار وهناك اضطهاد رهيب وهي أسلمت، فلها أن تسافر بلا محرم. فالرفقة الآمنة مقصود بها أمان الأحوال والظروف والطرق. وهذا الزمان الذي نحن فيه الآن يكاد يكون أأمن زمان، لأنه في قيود في السفر، في مطارات مدققة وأحوال أمنية وجوازات سفر وتأشيرات وطائرات منتظمة وسيارات منتظمة وقطارات منتظمة. لا أقصد أقول إنه نقول بجواز الرفقة الآمنة، وإنما نقول المسألة تقبل إيه؟ الخلاف، لا تقبل الخلاف، ولا ينبغي لمن أخذ برأي أن يسرب أن يشدد في اللوم على ما في الخلافات السائغة. لا ينبغي، إذا خصت برأي خلاص لا تشدد على غيرك فيه، ولأن هناك مسائل خلافية يبدو أنها لن تحسم إلى يوم القيامة، وأشدها وأكبرها وأعظمها مسألة تارك الصلاة تكسل. تارك الصلاة تكسل، علماء يقولون كافر مخلد في النار، وعلماء يقولون ليس بكافر بل هو مسلم. هذا الخلاف سائغ ومعتبر؟ نعم سائغ ومعتبر. هل حسم؟ لن يحسم، ولن يحسم. في مسائل نحتاج فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحسم المسألة خلاص، وإذا حكمة الله وإرادة الله إنه لا تحسن، إنه لا تحسن، وإن في أحوال تراعي فيها إنه ترك الصلاة ليس بكافر وأحوال كذا. ففي مسائل تظل خلافية ما يمكن حسمها، زي هل مس الفرج ينقض الوضوء؟ حديث بشرى بنت صفوان، من مس فرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من مس فرجه فليتوضأ. حديث طلق بن علي، إنما هو بضعة منك. فالمسألة صارت إيه؟ والخلاف صيغ معتبر، يحسم لا يحسم، ينتهي لا ينتهي، أبدا لا ينتهي. فمسألة الخمر نجسة ولا ليست نجسة، أيضا كثيرة هي المسائل، لكن هناك مسائل خلافية فيها راجح ومرجوح. فهنا لابد إذا ظهر عندك الراجح أنك تلتزم، يعني لا يوجد راجح ومرجوح في مسألة مس الفرج ينقض الوضوء ولا لا، ما في راجح ولا مرجوح، في اختيارات. لكن مسألة مثلا تحريم الموسيقى مسألة خلافية، خلاف سائغ، لكن الراجح فيها الواضح الرجحان هو التحريم، تمام كده. ففي مسائل تكون فيها راجح واضح ومرجوح واضح، وفي مسائل يعني الاعتبار الخلاف فيها كفر والعياذ بالله، كمسألة تسوية الذكر بالميراث، تسوية الذكر بالأنثى في الميراث، هذا خلاف سائغ؟ لا، ده غير سائغ وغير مقبول وغير معتبر. زواج المرأة بلا محرم من خلاف سائغ، ولكن في راجح ومرجوح، لأنه لو قلنا أن زواج المرأة بغير محرم باطل معناه لابد أن نرجم كل من تزوج بلا محرم، وأن نرجم كل من تزوجت بلا محرم. والصحيح أنه كل العلماء حتى اللي خلف أبو حنيفة رحمه الله وخدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها امرأة، قالوا هذا زواج تترتب عليه آثار، يعني ينسب الولد ولا يعتبر الولد ابن زنا، وترث ويرثها وتعتد منه وكذا. فالمسألة خلافية لكن فيها راجح ومرجوح، فهكذا الخلاف. فلما الإنسان يأتي بأقوال في مسائل لكي يحسم الخلاف، هذا ليس داخلا في القيل والقال المنهي عنه، ليس داخلا في القيل والقال المنهي عنه أبدا. ليس داخلا فيه نهائيا. فإنما القيل والقال، أنا بقول مثلا والله قال الفلان قال رأيه كذا وكذا وكذا ودعمه بالدليل، وهذا رأي فلان ودعمه بالدليل، هنا ليس المقصود تضييع الوقت ولا كثرة الكلام، وإنما القصد الوصول إلى الحق. فالقيل والقال الذي يراد به الوصول إلى الحق، أو يراد به تعليم الناس، أو يراد به أمر بمعروف أو نهي عن منكر، هذا ليس داخلا فيما يذم من القيل والقال. نعم. أما أن يسرد للعلماء أقوالا ويعمل بأحدها بدون مرجح أو يطلقها من غير تثبت، هذا ضيع الوقت، لكن لابد أن تأتي بكلام العلماء من أجل بيان الراجح، من أجل الوصول إلى الراجح. أما النهي عن كثرة السؤال فإنه يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني في الإلحاف في الطلب. أنت لما تيجي تطلب شيء اطلبه بعزة الأنفس، الأمور مقدورة، أعطيني أعطيني، لم يعطي خلاص أرزقه الله سبحانه وتعالى، أن اطلبوا الحاجات بعزة الأنفس لأنها مقدورة. فالإلحاف في السؤال مرفوض، والإلحاف في الطلب مرفوض. والسائل نوعان، نوعان: سائل غير شريف وهو سائل المال، وسائل شريف هو سائل العلم. ولذا كان العلماء يرحبون بسائل العلم، طالب العلم، مرحبا بطالب العلم، مرحبا به، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا حديث نقله معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك النهي عن مسائل لم تأتي في الشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن مسائل لم ترد. فلا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم فيسألون عنها، أو السؤال بطريقة بني إسرائيل الذي يؤدي للتشديد على الناس. ولذا لما سأل سراقة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج، يعني في كل عام يا رسول الله، وسأل سؤال دخلت العمرة في الحج، قال دخلت إلى أبد أبد. طيب دخول العمرة في الحج هذا لا إشكال فيه، بالعكس هذا فيه مصلحة، لكن الحج إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قائلا: أو كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. إنما أهلك بني إسرائيل كثرة إيش؟ اختلافهم وكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فبني إسرائيل ربنا عز وجل بلغهم عن طريق موسى عليه السلام: اذبحوا بقرة، خلاص زر بقرة واذبح، خلصنا. ما هي؟ طيب إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك افعلوا ما تؤمر. أول تجديدة إن لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، وتكون كانوا شافوا واحدة دوروا على واحدة كده وخلاص. لا، ما لونها؟ طيب صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى لا يستطيعون يأتوا بجاموس، من الجاموس ما فيش جاموس أصل خالص، والجاموس جنس من البقر، ولابد بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. طب ماشي دو... بعدين قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فدلوا ولسه شقوا وتعبوا. فكثرة السؤال بلا فائدة تؤدي إلى التشديد على العبد، تؤدي إلى ضياع وقت العبد وعمره وتكلفته، ولا ثواب له فيها. ونقل عن مالك رحمه الله أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل، يفرع 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 ويولد يولد يولد يا أخي. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع، شيء لم يحدث، لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. يعني ما هل الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لو وجدت كائنات تطير في الهواء بعد ذلك فما الحل؟ هل لو تمكننا من الوصول إلى القمر هل نقصر الصلاة أو نستخدم السواك؟ ما كانوا يجرؤون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا. لكن لو عالم اجتهد بدون ما حد يسأله جزا الله خير. يعني أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة هذا عظيم جدا، اجتهد في مسائل لم تكن موجودة في زمنه، يعني اجتهد في الكلام على أسلحة الدمار الشامل. وفي أيام أبو حنيفة رحمه الله، ده مات 350، ميت عام 150 للهجرة، هل كان في أسلحة الدمار الشامل؟ ده 1945 في عام 150 للهجرة لا يمكن يكون في أسلحة الدمار الشامل أبدا، ده آخرها شوية مجانين، منجنيق، منجنيق يعني حجارة ضخمة وحاجة بتحدفها وخلاص يعني. لكن تكلم فيها، ولان ده اجتهاد عالم. هل سئل؟ لا، انما اجتهد كعالم ونفع في كلامه واجتهاده رحمه الله. فكثرة السؤال في المسائل العلمية التي لا تفيد لا يجوز، لكن كثرة السؤال للتثبت في مسألة ده واجب. مسائل ساعات تختلط على الناس اختلاطا شديدا جدا، فالطالب يريد يتثبت، يريد يتعلم، يريد يتعبد الله بكلام راجع. أما كثرة السؤال إن قصد بها السؤال الذي هو التسول وسؤال الناس فطبعا هذا مذموم، مذموم تماما، لان المفروض ان الانسان الفقير لا يسال، وخصوصا لا يسال الناس الحافا، لان يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. فبعضهم قال المقصود هنا بكثره السؤال هو سؤال المال، سؤال المال، لانه مناسب لقوله بعد ذلك واضاعه المال، واضاعه المال. واما من فسره بكثره سؤال الناس عن احوالهم وما في ايديهم، هذا يجي واحد يسالك طب وعامل ايه؟ ومراتك عامله ايه معاك؟ ومراتك ما بتزعلكش خالص؟ طب وايه الاخبار؟ هذا السؤال على فكره يجوز من طرف ولا يجوز من الاطراف. يعني لو ليك اب من حقه يسالك عامل ايه ومراتك عامله ايه معاك وكذا، لان ابوك شفوق عليك ويريد ينصحك ويبين لك ويستقيم بك الحياه. اما واحد صديق لك ولا جار ولا يقعد يسالك عن دقائق الامور وتفاصيل الكلام، وبتاخد كام، مرتبك كام، وبتكسب كام، وبتصرف ايه، وبتخلي ابوك يسالك هذا، نعم حد له حظوة عليك وولاية عليك ومحبة لك وشفقة عليك ويستطيع يساعدك، لو من حقه يسألك هذا. لكن يسألك عن أحوالهم وماذا في أيديهم، وما عندكش أملاك كده ولا حاجة، ما أنتش عندكش شاري أرض زراعية في الحتة الفلانية. فهذا بعيد، قال بعضهم هذا الكلام ولكنه بعيد، في ده ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال ذلك. بص داخل في قيل وإيش وقال، قيل وقال. طيب الحديث الذي هو 73 بعد 406,000، 6473، قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد، يعني من الصحابة، منهم مغيرة، مغيرة يعني مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي، رواية أخرى عن الشعبي، الشعبي طبعا إمام الكوفة العلى، عن وراد، وراد كاتب المغيرة موظف عند المغيرة بن شعبة، أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه، طبعا معاوية أمير المؤمنين والمغيرة أمير له على الكوفة، قال المغيرة فكتب إليه المغيرة: إني سمعته، أي من؟ صلى الله عليه وسلم، يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 3 مرات كررها النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المغيرة: وكان، هو ده الشاهد، وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. يبقى هذا زيادة على الرواية السابقة، وهو نفس الكلام اللي هو كثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وواد البنات. وفي رواية عن هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا، من وراد؟ كاتبه، لا مش مولاه، كاتب المغيرة يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا كتب إليه المغيرة، ظهر الكلام إن المغيرة هو الذي كتب، لكن لا، ده المغيرة أمر أحدا أن يكتب، ودي سهلة بسيطة لا تعنينا يعني. ولما نقول مثلا كتب الرئيس رسالة إلى رئيس أمريكا، مش معناه إنه كتب بإيده ولا قال فقد أخرجه ابن حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة: اكتب لي بحديث سمعته. فدعا غلامه ورادا فكتب، فقال اكتب فذكره. إذن الذي كتب بيده هو، لكن من الذي أملى؟ يبقى المغيرة صاحب الحديث، صاحب الحديث. نعم. وقوله باب حفظ اللسان، أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للمتكلم به. ترى الناس فعلا يتكلموا كلام تضيع وقته وهزار بدون فائدة، بل ممكن يكونوا جالسين في المسجد ومنتظرين الإقامة ويحكوا كده أي حاجة، أي شيء، لا إله إلا الله. وقد أخرج أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الشعب من حديث أبي جحيفة رفعه أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. هنا الحافظ ابن حجر العسقلاني أورد هذا الحديث في الشرح، أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان. الحديث ده ممكن يكون معناه صحيح، لكن الحقيقة إن هو سند ضعيف، أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة 1615. 1615 سهل جدا، أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان، وهذا لا يصح. طيب، وقوله، قول البخاري يعني، وقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى ذلك إن الإنسان قبل ما يتكلم كلمة لازم ينتبه إن في رقيب عتيد سيكتب عليها، فلا داعي للفضول القول، وقلنا الحكايات التي لا معنى لها، ما لهاش معنى. ويقول لك وأنا طالع الصبح جبت القفطان الأبيض، وبعدين لقيته كده اللياقة مش مظبوطة، رحت جايب القفطان التاني ودست عليه ولبسته ودورت على الشبشب ما لقيتهوش. ايه انت بتحكي ايه؟ بتحكي ماذا؟ ضيع وقتنا في ماذا؟ تعال اقول لك اخر نكته، تعال احكي لك حدوته، حدوته ايه ونكته ايه؟ تعال بقى نتكلم في مساله بايدن وبوتين، وكيف بايدن عمل وكيف بوتين عمل، والمؤتمر المناخ كان كيف، ومصر كسبت كام من مؤتمر المناخ؟ ما كسبت 250 مليار، لكن الاستضافات دي كلها على حساب الحكومه المصريه؟ لا والله ده ليس على حساب الحكومه المصريه، ده كل واحد جاء اتى وتكلف نفسه، والحكومه لم تدفع قرشا واحدا لاحد. انت بتشغلني بايه؟ بماذا؟ هم ولاة امور يعرفون مصالح البلاد ويديرون مصالح. لا احنا مالنا مؤتمر المناخ ايه؟ مناخ مين؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. قال ابن بطال جاء عن الحسن أي البصري رحمه الله أنهما من رقيب وعتيد يكتبان كل شيء، وعن عكرمة قال يكتبان الخير والشر فقط، يعني لا يكتبان فضول القول ولا شيء، لكن الأول هو الراجح، وهو يقوي تفسير أبي صالح في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالملكان يكتبان ما يشاء، ما كل شيء، ولكن منه أشياء الله يأمر عز وجل بمحوها أو إثباتها سبحانه. وورد في فضل الصمت اللي هو لأن كثرة الكلام قيل وقال، ورد في فضل الصمت عدة أحاديث، منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال هذا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، بلسان نفسه. هنا هو يخاف على عبد الله الثقفي هذا فقط ولا على كل المسلمين؟ لأن أبو بكر الصديق قال هذا الذي أوردني الموارد، أمسك بلسانه وقال هذا الذي أوردني الموارد. وهذا الحديث اللي هو حديث عبد الله الثقفي حديث رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح، الشيخ الألباني صححه في صحيح الترمذي. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه هو قال قلت يا رسول الله، يعني رواية أخرى، قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا حديث صحيح، قل آمنت بالله ثم استقم. فقلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ كملوا بقى. فأخذ بلسان نفسه وقال هذا هذا، وده رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وفي صحيح الترمذي وفي صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب والسلسلة الصحيحة. طيب، وأيضا حديث، وكل ده بنقول الأشياء اللي لا تناسب في الكلام أو التي تناسب، وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسان والده، حديث المسلم، لأن هنا الجملة مستأنفة، هي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا طبعا حديث صحيح رواه أحمد وغيره، وده بيستدل به أهل الباطل، ومن أكابر أكابر أهل الباطل في مصر، بل سيد أهل الباطل في مصر، الدكتور الهلالي، سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي وهو أكبر أستاذ شريعة وفقه في مصر، وهو من أضل الناس، من أضل الناس، وبيستند إلى ظواهر أحاديث ويلبس على الناس، يقول طيب النصراني طالما ما يأذيش يبقى مسلم. هو يعني سبحان الله، هو يقول هم كذا، هم يرفضون هذا الكلام، ويقول مثلا يجوز نقول عن اسمه ده وغيره الله يرحمه ورحمتي وسعت كل شيء. انت ايه اللي دخلك هذا؟ انت هتضيع كده، انت بتضيع عقيده المسلمين، بتضيع نفسك انت، لان الايه اللي انت بتستدل بيها دي مثل ولا تقرب الصلاه بالضبط، ما تكملها. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون، ما قالش ساكتبها للذين يقولون المسيح هو الله. انت كيف ايوه، فانت كيف تستدل بجزء من ايه وتلبش على المسلمين؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، لو ربنا عز وجل لم ينزل بعدها كلام يبقى ابليس يرحم. ورحمتي وسعت كل، فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه وباقي الايات. فهذا تلبيس والعياذ بالله. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولكن بعد تحقق اسلامه، يعني بعد ايمانه بالاركان الخمسه ونطق الشهادتين. هذا هو. فهذا الحديث من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهنا الشاهد في الحديث هنا سلموا من ايه؟ يبقى قيل وقال، يبقى هنا ممنوع فيه السب والغيبه والنميمه، لان السب والغيبه والنميمه ليست من السلام، ليست من السلامه في شيء. ولاحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء زاد وكف لسانك الا من خير، لسان حصان والعياذ بالله، وكف لسانك الا من خير. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: امسك عليك لسان. وهذا في صحيح الترمذي وحسن، حديث حسن. وفي حديث معاذ كلكم حافظينه مرفوعا: الا اخبرك بملاك الامر كله؟ كف هذا، واشار الى لسان. قلت يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتين؟ وفي حاجه بتضيع الانسان الا الكلام ده؟ كل المصائب مبداها الكلام، كل شر مبداه الكلام. هي الثورات البطله دي بتبدا بايه؟ تحريض، الحروب الضخمه بتبدا بايه؟ بكلام، ده شتم، ده حرب، سيوف او سلاح مدافع، طيارات، دبابه. كل الحروب مبداه الكلام، كل المصائب مبداه الكلام. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية: ثكلتك أمك يا معاذ. وهنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين تؤخذ بضدها على طول. وهذا الحديث حديث طبعا رجع أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيره. وزاد الطبراني في رواية مختصرة: ثم إنك لن تزال سالما ما سكت. سكت يعني اسكت في مواطن السكوت، لأن فليقل خيرا. فإذا قدم القول ولا قدم الصمت؟ قدم القول، قدم القول، فليقل. إذا لابد أن نقول خيرا أو نصمت. فإحنا قلنا الخير، خير بيناه، لو نصائح المسلمين وتلاوة القرآن وتعليم العلم الشرعي والأمر المعروف، وكل ما هو خير لا بأس به نهائيا. فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان. هذا الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. هذا الحديث ضعيف الجامع، ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان. المطرد للشيطان الاستعاذة، قراءة القرآن والأذان، كل ذكر الذي بيولي منه الشيطان فرع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. وده حديث حسنه الترمذي رحمه الله، حسنه الألباني في صحيح الترمذي رحمه الله. من صمت نجا، يعني من صمت في مواطن الصمت. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. اذا في روايه ابن عمر وفي روايه ايش؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من صمت نجا. وهو في صحيح الترمذي وفي مسند احمد وفي صحيح الجامع وفي السلسله الصحيحه. وعن ابي هريره، كل ده بيتكلم على مصالح القول. وعن ابي هريره رضي الله عنه رفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. تركه ما لا يعني؟ انت بتيجي لك اخ معاك ولسه متزوج تقول له: كيف زوجتك؟ الحمل امتى؟ عامل ايه؟ انت مال؟ انت مال؟ يا ابوه يساله. انما انت تساله والمصروف ايه؟ وهي راضيه بالمصروف ولا مش راضيه؟ ترفع صوته عليك ولا بتعرف تطبخ؟ انت مال اهلك؟ انت مال اهلك؟ تساله عن مراتك بتعرف تطبخ؟ انت مالك؟ لا اله الا الله. وفي حاجات قلنا لها فضول القول، زي ما قلنا مثلا وقالت لاختي قصي، ما اسم اخت موسى؟ اسم اخت موسى. انت مالك؟ مالك اخت موسى؟ سبحان الله. واحد من الدعاة قال يعني انت هتتزوجها؟ سأل عليها. سبحان الله. الكلب اللي كان مع اصحاب الكهف ذكر ولا انثى؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هذه كلها اشياء فارغة لا يسأل عنها الا فارغ. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث اخرجه الترمذي وحسنه، وهو فعلا حسن. ثم في الباب اربعه احاديث، هننتقل بقى الى البخاري. احنا كل ده خدنا الحديث 6473، الان في الحديث 6474 الرابع والسبعون بعد الاربعمائه وسته. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي، محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن علي أنه سمع أبا حازم يروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه، سهل بن سعد السعيد الصحابي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين وما بين الرجلين، اللحي عظمة اللحي الفك، عظمة الفك دي أقوى العظام بيقولون في الجسم، اللحي الفكين يعني اللسان، مقصود اللسان، وما بين رجليه يعني الفرج، سواء للرجل او للمرأة، يعني الانسان الذي يتأدب بآداب القول التي ذكرناها او يصمت، او الانسان الذي يبتعد تماما عن مغريات الفرج، لان مغريات الفرج ليس فقط الزنا، وانما طبعا له مقدمات، ولكن المقدمات كلها لا يصدقها الا ايه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس والأذنان، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فلذا قال ما بين رجلي، ولذا لا تطبق الحد إلا إذا حدث من ما بين رجلي. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن، يعني هنا الضمان المقصود به الوفاء، مقصود به الوفاء، الوفاء بترك المعاصي التي يؤدي إليها اللسان أو يؤديها الفرج، فأطلق الضمان وأراد اللازم وهو أداء الحق الوفاء بذلك الذي عليه، يعني من أدى الحق الذي على لسانه أو من أدى الحق الذي على فرجه، إنه يصان إلا عن زوجته أو ملكة يمينه، فاللسان يحفظ من النطق بما لا يجب عليه أو يصمت عما لا يعنيه، فهذا واجب. وأدى الحق الذي على الفرج من أنه يضع الفرج في الحلال ويكفه عن الحرام. ورد بلفظ من من حفظ بدل من يضمن، من حفظ، وهي رواية أحمد وهي صحيحة من حديث أبي موسى بسند حسن. ولذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شباب قريش احفظوا فروجكم، لا تزنوا إلا من حفظ فرجه فله الجنة. طبعا هذا الحديث يا شباب قريش مقصود بشباب قريش فقط، عام طبعا، وفي رواية من سلم له شبابه فله الجنة. سلم له الشباب من إيه؟ من الوقوع في تلك المروثات والعياذ بالله. وهذا الحديث بالروايتين رواه البيهقي والحاكم والطبراني في الأوسط وأبي يعلى، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 26-96، وصعه في صحيح الترغيب والترهيب. طيب، قوله لحييه، لحييه فتح اللام وسكون الحاء. طيب، هما العظمان، اللحيان هما العظمان في جانبي الفم، والمراد ما بينهما وهو اللسان، وما يتأتى به النطق، وبما بين الرجل بين الرجلين الفرج. وقال الداودي: المراد ما بين اللحيين، يعني الفم، الفم كله مش فقط اللسان، لأن يعني الفم ممكن يأكل من حرام كده، ممكن يبصق على إنسان إهانة له، فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى من أفعال الفم ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله، لأنه لم يبقى بعد ذلك إلا السمع والبصر. لو ضمنت اللسان والفرج بقي السمع والبصر، لكن ليس فقط السمع والبصر، هناك أيضا البطش بالإيد والبطش بالرجل. البطش ده دي كلها لابد الواحد يتحفظ منها. يعني لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحفظ اللسان والفرج فقط. هل تحفظ لسانك والفرج ولا تحفظ سمعك وبصرك؟ تسمع موسيقى وتسمع غيبة، تسمع نميمة، تسمع باطل، تسمع لغو، وتشاهد لغو، وتشاهد تمثيليات، وتشاهد وتنظر إلى النساء العاريات. لا، فهنا ليس المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الفرج والفم فقط أو اللسان فقط، وإنما أيضا حفظ الأخريات من السمع والبصر وهذا. لكن المحمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب، فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم سلم. ولذا قال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء في الدنيا حاجتين، لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة، هذا جواب شرط. يعني هو لو فعل هذا مضمون من الله الجنة، أنا أضمن أن أبلغه ضمان الله له بالجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضمن، صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. نعم. وفي رواية بدل أضمن له قال: توكلت له بالجنة. وفي رواية: تكفلت له بالجنة. بالجنة في رواية أبي هريرة رضي الله عنه: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. دخل الجنة. طيب، سنكمل إن شاء الله مع جلسة المرة القادمة. بارك الله فيكم. استغل بس لما يعطي كلمة يختمها ببارك الله فيكم. ولذا ما معظم اللي حضر أو اللي حضر عند ابن باز، الله جل طرح فيهم البركة. سبحان الله.